الطور الثالث من عمر الإنسان. خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 2 من شهر جمادى الآخر لعام 42 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، كلامنا في هذا المقام المبارك عن الطور الثالث من أطوار عمر الإنسان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فالطور الأول طور الطفولة، والثاني أيام الشباب، والثالث أيام الشيخوخة. عند دنو الأجل واقتراب المنية، وعند توقل الانتقال إلى الحياة البرزخية، فلئن كان في مرحلته الأولى ضعيفا فإنه في الثالثة كذلك، فكأنما هي دائرة التقى طرفاها. فكم من رجل كبير في السن يعود إلى مستوى ومرحلة الطفولة في خلقه وأخلاقه، ربما يحتاج إلى من ينظفه كما كان الطفل في حاجة إلى من ينظفه، ربما أصبح في حاجة إلى من يطعمه كما كان الطفل في حاجة إلى من يطعمه، ربما أصبح في حاجة إلى أطعمة رقيقة لكون بدنه لا يحتمل الأطعمة القوية التي كان يأكلها حال قوته، ربما أصبح خريفا يهذي كما كان يهذو الأطفال. فهكذا معشر المسلمين، أصبح حاله في هذه المرحلة. قال الله عز وجل: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فيتجعد الوجه وتضعف القوى وتضيق الأخلاق، فربما أصبح لا يحتمل مجالسة من حوله، ولأنه يشعر أنه أصبح يجالس غير قرنائه، فربما لا يستريح بعض كبار السن إلا مع أمثاله. أيها المسلمون، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، أي قطع الله عز وجل العذر عنه فلا يستطيع أن يقول: يا ربي لم لم تؤخر عمري، لم لم تطل عمري، فقد أطال الله عمره وأعطاه هذه الحقبة الزمنية حيث بلغ 60 سنة. والمراد من ذلك أنه حين قطع عذره فما بقي إلا أن يقبل على العبادة والاستغفار والتوبة والإقلاع عن الذنوب والاستعداد للقاء الله بالأعمال الصالحة، لا سيما وقد ذهب عنه طيشان الشباب وجاءه وقار الشيخوخة. فقد ذهب عمره وذهب شبابه، فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك مر منه الأطيب. هذا هو المراد بأن الله أعذر إليه، أعذر إليه أي قطع عذره، لم يبقى عذر، إذن ما هو الحل؟ الحل هو الإقبال على الأعمال الصالحة والتوبة والاستغفار، هذا هو الحل ما دام أن الله قد قطع عنه العذر. والشيب كرامة للمسلم، جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الشيب نور المؤمن، لا يشيب الرجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. فكم من الناس من يريد أن يتخلص من ذلك البياض الذي في شعره، فربما نتفه وربما صبغه بالأسود، ولكن يفضحه أصول الشعر. نعم، فعلى المؤمن أن يحمد الله أن أطال في عمره حتى يحاسب نفسه، لا يبقى في صراع لإثبات بقاء أيام الشباب، فإن الواقع يحكي حالك، ومعلوم من أنت، ومعلوم كم عمرك، فاستعد للقاء الله عز وجل. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. يا معشر المسلمين، إن شيبان المسلمين ينبغي أن يكرموا وأن يكون لهم عند المسلمين إجلال كبير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجاف الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين في هذا الحديث أن إجلال شيبان المسلمين من إجلال الله جل وعلا، فهذه المكرمة قد لا تخطر على بال كثير من الناس. ما علاقة أن إجلالهم من إجلال الله؟ هذه كرامة أكرم الله بها كبار السن الذين شابوا في الإسلام، والتوحيد في قلوبهم، والإيمان في قلوبهم، تلك الوجوه التي فيها الشعر الأبيض طالما وقعت في الأرض إكراما لله عز وجل في السجود ليلا ونهارا، فصار إجلالهم إجلالا لله عز وجل. أنت تجل الله، أنت تحب الله لتكون مكرما ومجلا للمسلمين الذين شابوا في الإسلام. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. فليعرف المسلمون قيمة كبارهم، وليعلموا هم أنفسهم أنهم في هذه المرتبة فلا يليق بهم إلا أن يعملوا بما يليق بمن كان في هذا العمر، وأن يكون مشتغلا بطاعة الله جل وعلا. إياك أيها الرجل الذي شاب في الإسلام، إياك أيها المرأة التي شبت في الإسلام، إياكم جميعا أن تجمعوا بين بياض الشعر وسواد الصحيفة، إياكم أن تجمعوا بين بياض الشيب وسواد الصحيفة، فاستعدوا بالأعمال الصالحة للقاء الله جل وعلا. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هذه الآية يمكن أن نعبر عنها بأسلوب نفهمه: إنها جدول حياتك من 40 إلى الموت. ماذا تفعل؟ هذه هي خطة عملك من 40 إلى الموت. فذكره الله بأطوار عمره الأولى، وذكره الله بأبويه، ثم أخبره عن نفسه وأوصى به أولاده. الله عز وجل أكرم أرحم بالأبناء من آبائهم وأرحم بالآباء من أبنائهم، فقال: يوصيكم الله في أولادكم، وقال: ووصينا الإنسان بوالديه. وصى هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، فهو الرحيم سبحانه. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها، أي هذه مرحلة مرت به في بطن أمه بمراحلها: نطفة، ثم علقة، ثم مضى مخلقة وغير مخلقة، ثم عظاما ثم كسى العظام لحما إلى أن أصبح جاهزا للولادة، ثم صار مولودا وتحملت أمه مشقة الولادة ومشقة الحضانة، وتحمل أبوه مشقة التربية والإنفاق، حملته أمه كرها ووضعته كرها، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فنعم الله على أبيه كثيرة، لا سيما من كان من أبناء المسلمين فأبواه موحدان، أنعم الله عليهما بالإسلام، وأبواه أكلا وشربا ولبسا وتزوجا، وأعطاهما الله من نعمه ما أعطاهما. فأنت تشكر الله على ما أنعم على أبويك، وتدعو لأبويك الأحياء والأموات، لأن الدعاء للآباء علامة صلاح الأبناء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح جعلها علامة على صلاحه حين يدعو لأبيه. رب أوسعني، أي رب أعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. هذا حين بلغ 40 سنة، وهو مطلوب منه الشكر فيما تقدم من عمره وفي أيام شبابه، ولكنه يتحتم عليه في هذا الوقت وقد مر من عمره 40 سنة، واجتمعت فيه القوة البدنية والعقلية ودكدكته التجارب. وفي الغالب كما يقول العلماء أن أبناء 40 ذهب عنهم طيشان الشباب ولم يصل إليهم هرم الشيخوخة أو التغير، فهو في أوج قوته وعقله الراجح، ففي هذه الحال يشكر نعمة الله عز وجل عليه وعلى والديه. وأن أعمل صالحا ترضاه، أي أعني أوزعني أن أعمل صالحا يرضي الله عز وجل. هذا من خطة العمل ومن جدول حياتك بعد 40، العمل الصالح الذي يرضي الله. يرضي الله منك أن تقيم الصلاة، يرضي الله منك أن تأتي بها في المسجد مع الجماعة، يرضي الله منك أن تصلي النوافل التي في أثناء الليل والنهار، يرضي الله منك أن تتلو القرآن وأن تصوم النوافل، يرضي الله منك أن تذكر الله، يرضي الله منك أن تتصدق، يرضي الله منك أن تصل أرحامك، يرضي الله منك أن تحسن تربية أولادك، يرضي الله منك أن تعامل جيرانك وبقية المسلمين بالخير والإحسان إلى غير ذلك. وأن أعمل صالحا ترضاه، كل ما كان يرضي الله من الأعمال المقدورة لديك فهي مطلوبة. ثم قال: وأصلح لي في ذريتي، يعني يدعو الله عز وجل أن يصلح ذريته. فلا بد أن يهتم المسلم بصلاح ذريته، قد بذل جهده في حسن تربيتهم وهو الآن يطلب من الله عز وجل أن يصلحهم. لكن لاحظ هناك إضافة وهي الجار والمجرور: وأصلح لي في ذريتي، أي أنه يريد صلاحهم لله وله أيضا أن يقوم بخدمته ورعايته وبره وبالإحسان إليه، لا أن يكونوا عاقين، لا أن يكونوا سيئين مع أبائهم. خذ ورقة وانظر كم أعطاك أبوك وكم نفعت وكم تعب معك، فكيف تقابله الآن؟ أتقابله بالإحسان أو الإساءة؟ واعلم أيها الابن، واعلمي أيها البنت، أن أعمالكم مع آبائكم وأمهاتكم فاتورة مفتوحة سيسددها أبناؤكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وربما أضافوا فوق ما عملتم إحسانا أو إساءة. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، يعني أنه يعاتب نفسه وقد بلغ في هذا السن على ما مر في حياته من ذنوب وأعمال سيئة، فيستغفر الله عز وجل ويقلع عن العبادة. ذكر الإمام النووي قال: كان أهل المدينة، وهذا منقول عن مالك يحكيه عن أهل المدينة، أنهم كانوا إذا بلغ الرجل 40 سنة تفرغ للعبادة، ويكفيه أولاده مؤونة رزقه، أو إذا كان عنده تجارة تكفيه وتنفق عليه. نعم يا عبد الله، اجعل الثلثين من عمرك خادمين للثلث الثالث، اجعل الثلثين من عمرك خادمين للعمر الثالث. أنت الآن في المرحلة الأخيرة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك. وفي حديث آخر يقول: معترك المنايا ما بين 60 و70. فأنت الآن في المرحلة الأخيرة من عمرك، فاجعل ما مر من عمرك خادما لهذه المرحلة، اجعله خادما لهذه المرحلة. إني تبت إليك وإني من المسلمين. هو مسلم من قبل، فماذا يعني بقوله من المسلمين؟ أي من المستسلمين لجميع أوامرك، أعمل بما أمرت وأكف عما زجرت. لا أنه يقبل على مخالفات ومعاصي، بل يكون تائبا إلى الله عز وجل. بعض الشيبان هداهم الله ووفقهم الله للخير، إذا كبر سنه يظن ابنه أن من بره بأبيه أن يأتيه بشاشة تلفاز كبيرة لأن بصره ضعيف. ولماذا تفعل هذا؟ قال: من أجل أنه يضجر، فهو يريح نفسه بالنظر إلى التلفاز. يا سبحان الله، إن هذه حصائد الحسنات، حصائد الحسنات ومنبع السيئات. اتق الله، نخشى عليك من سوء الخاتمة إذا بقي أمام هذه الأجهزة، بدلا من أن يشغل نفسه بطاعة الله ذهب يشغل نفسه بالتلفاز. هل أتيته بمصحف كبير لأن بصره قد ضعف ليقرأ القرآن؟ إن من شيبان المسلمين من لا يفرق بين رمضان وغيره في تلاوة القرآن، يختم القرآن في 3 أيام على مدى العام كله، كل وقته في تلاوة القرآن، يبقى يقرأ القرآن. له مصحف في المسجد ومصحف في البيت، حيثما ذهب والقرآن أمامه. ربما يدخل غرفته يغلق على نفسه، لا يريد أن يشغله أبناؤه وبناته عن تلاوة القرآن وذكر الله. هذا هو اللائق بمن كبر سنه، لا أنه يبقى مشغولا بهذا الجهاز السيء، وربما كان مريضا فيعتبرون أنه يعوضه عن الخروج للنزهة هنا وهناك، أن يبقى أمام التلفاز ينظر إليه، هب أنه قد عمي لا يستطيع أن يقرأ القرآن، هب أنه أمي لا يستطيع أن يقرأ القرآن، هو قادر على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليملأ بهذه الأوقات بهذه الأذكار أوقاته كلها. سئل مسروق: متى يؤاخذ العبد بذنبه؟ قال: إذا بلغت الأربعين فخذ حذرك. خذ حذرك، لا أنه يضيع وقته في المعاصي، ولا أنه يشغل نفسه بما لا يرضي الله، يأخذ حذره ويعلم أنه على خطر إن لم يكن مستعدا للقاء الله، وإن لم يهيئ نفسه لطاعة الله وبطاعة الله. هذا هو الذي ينبغي. فالله عز وجل ذكر لك في آية الأحقاف ما هو المنهج الذي تفعله في بقية عمرك. ثم قال الله عز وجل: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هذا هو وعد الله، أي إذا مشيت على هذا الجدول وعلى هذه الخطة التي رسمها الله لك فوعدك الجنة، وسيتقبل الله أعمالك ويتجاوز عن سيئاتك، فأنت بالخيار تريد هذا أو أن تفتح صحيفة جديدة للسيئات تكمل بها عمرك. احذر يا عبد الله، احذر وهيئ نفسك للقاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يختم لنا ولكم بالحسنى، أسأل الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى، أسأل الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين، وافرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.